إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلام دائمين لرب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، ليكون الناس على بينة من أمره. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة القرآن الكريم خير الكتب، واصطفى لها خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي بالله، أنزل الله عز وجل القرآن لنتمسك به. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأوامر، ونهانا عن النواهي حتى نطبقها، فإذا فعلنا ذلك وجدنا السعادة في حياتنا في الدنيا وفي الآخرة. ومن هذه الأوامر التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت أول ما جاءت أمر الله سبحانه وتعالى بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات اختلاف حدث بينهم، قال ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول ربنا سبحانه وتعالى آمرا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلحوا ذات بينهم. هذه الكلمة العجيبة التي جاءت في القرآن بصيغة الأمر، وهو الأمر أيضا موجه لنا أيضا، أصلحوا ذات بينكم، ما معنى هذه الكلمة؟ يعني الأمر القرآني لنا كما كان للصحابة من قبل، في أي بادرة تبدر أو أي شيء يبدأ يفسد العلاقات بيننا، أيا كان هذا الشيء، يعني هذا الذي حدث، قصة الآية معروفة في غزوة بدر بعدما انتصر المسلمون ومن الله عز وجل عليهم بالغنائم، وبدأوا يختلفوا كيف توزع الغنائم، ومن الذي يأخذ هذا الشيء، ومن الذي يأخذ هذا السيف، ومن الذي يأخذ هذه الغنيمة، فاختلفوا. فنزلت الآيات: يسألونك عن الأنفال، وبدأ في بدايات قبل أن ينتشر الأمر، قبل أن يتطور الأمر، نزلت الآية تأمر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا، نزلت هذه الآية تعلمنا أن الإنسان يتدارك سريعا الأمور قبل أن تتطور. وقال ربنا سبحانه وتعالى: أصلحوا ذات بينكم. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى كلمة ذات بينكم؟ يعني الكلمة مكونة أو الأمر مكون من شقين: أصلحوا ذات بينكم. ما هو ذات البين حتى نصلحه؟ ذات البين قال بعض أهل العلم هي الأحوال التي بيننا، فقال غيره هي الروابط التي بيننا. يعني الناس لا يعيشون في فراغ، بل الناس بينهم روابط التي تسمى الروابط الاجتماعية. هذه الروابط تختلف بين هذا وهذا، روابط الأخوة في النسب، وبين هذا وهذا رابطة الأبوة والبنوة، وبين هذا وهذا رابطة الجيرة، وبين هذا وهذا رابطة أخوة الإسلام، وبين هذا وهذا روابط مختلفة جاء الشرع بها ليضبطها ويضع لها الحقوق. إذن الناس مش عايشين في فراغ، الناس بينهم روابط. مثلا فلان وفلان، الرابط ما بينهم انهم بيصلوا في نفس المسجد، الرابط ما بينهم انهم في نفس العائلة،
الروح منهم الإسلام وقوة الإسلام. هناك روابط جاء الشرع ليعززها ويقويها. هذه الروابط يخبرنا الله سبحانه وتعالى أننا لابد أن نسعى إليها دائما بالإصلاح. معنى كلمة أصلحوا ذات بينكم أننا لو تركنا هذه الروابط ولم نسعى لإصلاحها هذه الروابط تفسد. تاني يعني مش معنى الكلام إن ممكن في واحد يفسد العلاقة، ده أمر سيء جدا إن واحد يفسد العلاقة بينه وبين أخيه بسبب مال، بسبب ميراث، بسبب أيا كان، سبب وظيفة، أيا كانت الأسباب. هذا أمر إن الإنسان يفسد العلاقة بينه وبين أخيه أمر سيء جدا. لكن الأمر في القرآن لم يأتي بقوله سبحانه وتعالى لا تفسدوا ذات بينكم، لا الأمر لم يأتي بهذه الصيغة، لكن جاء الأمر أصلحوا ذات بينكم، يعني الأحوال التي بيننا والعلاقات التي بيننا لو تركت بدون إصلاح أو بدون فساد سوف تفسد. لابد الإنسان يسعى بصورة تلقائية وبصورة مستمرة إلى إصلاح العلاقات. يعني إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الأول حتى نعلم قيمة العبادة التي نتكلم عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أخبركم وأنبئكم بدرجة، قال ربنا سبحانه وتعالى هم درجات عند الله، كان الصحابة يبحثوا عن الدرجات العليا في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة خير من الصلاة والصيام والصدقة. إذن إيه اللي أفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صلاح ذات البين أو إصلاح ذات البين، تخيل. فقال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين هي الحالقة. وفساد ذات البين إن العلاقات اللي بيننا تسوء، إن الروابط اللي بيننا تتكسر، إن علاقات العائلة الواحدة أو أخوة الإسلام أو الناس اللي مع بعض في المسجد أو في الحي أو في القبيلة، فساد هذه العلاقات واضطراب هذه العلاقات وتكسير هذه العلاقات يؤدي إلى، قال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين هي الحالقة. يعني إيه الحالقة؟ في رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول تحلق الشعر. أوعى تفتكر إن الحالقة تحلق الشعر، لا، الحالقة تحلق الدين. يعني إيه تحلق الدين؟ انظر إلى مشهد الموس حينما يمر على رأس إنسان كثيف الشعر، ثم انظر إلى رأسه بعد أن يسقط هذا الشعر. هذا الشعر كان يغطي هذه الرأس، والموس حينما يمر على الشعر لا يترك فيها شعرة. هكذا فساد البين إذا مرت على دين الإنسان أسقطت كثيرا من دينه حتى تكاد لا تبقي له شيئا. تخيل. طب ليه فساد ذات البين يحلق الدين مش يقصر الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحالقة مش المقصرة. يعني مش الإنسان يصبح في دينه نقص، الإيمان بيزيد وينقص. فلما العلاقات اللي بيننا تفسد كان ممكن إنسان يتوقع دينك يقل، لكن دينك يحلق. ليه؟ لأن في أخلاق أحيانا أو في صفات أو أعمال إذا فعلها الإنسان أو إذا حدثت أدت إلى مجموعة متراكبة من الأخطاء. يعني إيه؟ يعني ممكن في معصية واحدة، واحد مثلا كان ماشي في الشارع فلم يغض البصر مرة واحدة، دي معصية تكتب عليه معصية واحدة. لكن أحيانا في معصية بتؤدي إلى سلسلة متراكمة من المعاصي المتتالية، العلاقات تفسد فيبدأ ينتشر سوء الظن، ولما ينتشر سوء الظن تنتشر الغيبة وتنتشر النميمة وينتشر الفساد بيننا، ممكن يؤدي إلى النزاع والاقتتال والتشاجر وأكل الحقوق وعدم الاعتراف بالحقوق. تجد أن سلسلة متراكمة من الأخطاء التي قد تصل إلى حد الكبائر، كما عد كثير من أهل العلم أن الغيبة من الكبائر. الأمور بتتطور إزاي؟ ثم يأكل الإنسان حق أخيه ولا يعترف له بالحق، لأن بيننا مشاكل لا يمكن اعترف له بالحق، لا يمكن أرد له إلا لما يعتذر، أرد له المال مع أنه من حقه. تجد الإنسان يسقط في فساد متراكم وأخطاء متتالية بسبب الأول بس حدث التدابر، التدابر أدى إلى التنافر، أدى إلى سوء الظن، أدى إلى الغيبة، أدى إلى التشاجر، أدى إلى التنازع، يؤدي إلى التخاصم. وكانت البداية التدابر، كانت البداية قطع هذه الروابط وفساد هذه الروابط. ذلك يخبرنا صلى الله عليه وسلم لابد أن نسارع. يعني الصحابة كانوا مع بعض قبل غزوة بدر، الكل متماسك، دائما لحظات الضعف غالبا ما تدعو إلى التماسك. فكان الصحابة قبل غزوة بدر الكل متماسك، الكل يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم انصرنا على القوم الكافرين، الكل متماسك. انتصروا، جاءت الغنيمة، جاءت السعة بعد الضيق، جاء الفتح بعد الإصابعات، بدأ يحدث الخلاف. غالبا حينما نمر بلحظات من شعور بالتمكين أو شعور بالنصر يبدأ الإنسان يستغني عن أخيه، يحس أنه مش محتاج أخوه، خلاص كنت محتاجه بلحظة الضعف، الآن أنا لا أحتاج إليه. فبدأ في بدايات حدوث الخلاف، لسه بس بيتناقش، يقول له لا الغنائم من حقي، يقول له لا من حقي، يقول له إحنا كما روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال أن نزلت فينا الأنفال حينما اختلفنا. الصحابة بعد الغزوة انقسموا إلى ثلاث فرق، قسموا إلى ثلاث فرق. فرقة أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث طوائف. طائفة أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم تحميه من العدو، وطائفة أحاطت بالغنائم حتى لا يأخذها الكفار، وطائفة تتبعت الأعداء حتى لا يرجعوا مرة أخرى. فبعد أن انتهت المعركة كل طائفة ظنت أنها أحق بالغنيمة، قالوا إحنا أحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن حفظنا النبي صلى الله عليه وسلم من القتل. وقال الطائفة بل نحن أحق بالغنيمة، نحن ذهبنا وراء الأعداء وتعرضنا للخطر. وقال الطائفة بل نحن أحق بالغنيمة، نحن أحقنا بها ولولانا لأخذت. إن كل واحد بيعتقد إن هو أحسن واحد، إن هو السبب في الفتح. تجد مثلا ربنا يمن على مجموعة من الناس بمسجد أو بأي فتح أو بأي نوع من أنواع التمكين، كل واحد بيعتقد أنا السبب، أنا سبب الفتح، أنا اللي الفتح جاء على إيدي، في حين أن جاء الفتح بسببنا جميعا. بل قد يأتي الفتح والنصر بدعاء رجل ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم مصححا بعض هذه الأفهام، قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، أي بدعائهم. تخيل يعني ممكن جيش عظيم مليء بأناس بأهل القوة والفتوة والعزة والعتاد ويكون النصر بسبب الضعيف الذي فيه حتى لا يغتر أحد. فقال صلى الله عليه وسلم وموضحا هذه الأمور إنما تنصرون بضعفائكم، فأنزل الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر، لسه الأمر في نقاش، أصلحوا ذات بينكم، تداركوا الأمر سريعا. وهذا للأسف بيحدث بيننا، إن أحيانا يحصل مشكلة أو سوء تفاهم، لسه الأمر في بداية، يعني في بداية الحديث، إن مثلا بلغني إن فلان اعتقد إن أنا عملت الموقف الفلاني، يعني إن أنا قاصدا له، إن أنا قاصد إن أنا ضايق، معتقد إن أنا عن عمد يعني وعن عزيمة مبيتة إن أنا فعلت ذلك الأمر لأضايقه، هو يظن ذلك. وصل الأمر، ممكن أنا أقول إيه، هو اللي فهم غلط، ما يفهم غلط، لا، لابد أن تسعى سريعا لتصلح بأمر من ربنا. أصلحوا ذات بينكم، قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري في التاريخ الكبير وحسنه الشيخ الألباني، ما عمل ابن آدم عملا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وحسن الخلق. أفضل الأعمال هي أعمال الإصلاح، إصلاح بينك وبين الله بالصلاة، وإصلاح بينك وبين الناس بإصلاح ذات البين وبحسن الخلق. ما عمل ابن آدم عملا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وحسن الخلق، بأفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدق. وقال ربنا سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني أغلب النقاشات اللي تحدث بين المجموعات، أغلب النقاشات لا خير فيها، أغلب النجوى اللي بتحدث بين الناس لا خير فيها، لا خير في كثير من نجواهم. أغلب المجالس هي مجالس غيبة ونميمة، هي إن لم تقع في الحرام فهي في حيز المباحات، لكن الخير يكون
ان احنا نتآمر بيننا بالصدقة والمعروف او نسعى لاصلاح بين الناس. فاقول قد يصلك امر ان فلان زعلان منك، او ان فلان بدأ يشعر بنوع ان انت بتتجاهله، او فلان يظن انك تعمدت ان تؤذيه وانت لم تقصد ذلك ابدا. لا تتجاهل هذا الامر، لابد ان تسعى سريعا للاصلاح، لا تترك الامر يتفاقم. انظر الى التعبير النبوي المبهر، انظر الى التعبير النبوي المعجز. قال صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظه جاءت في اكثر من حديث البخاري ومسلم، وانظر كيف تفنن الشراح في توضيح هذه اللفظه. قال صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث واكثر من سياق، منها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا النظاره، يا بني عبد المطلب اعملوا لا اغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمه بنت محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. بعدما ظل يعدد اقرباءه وبدا بهم صلى الله عليه وسلم وقال اعملوا لا اغني عنكم من الله شيئا، ثم قال الا رحما، يعني اللي بيني وبينكم ايه؟ هي رحم، ماذا افعل فيها؟ الا رحما ابلها ببلاله، إلا رحمة أبلها ببلاد. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح أنه كان يتحدث عن قوم فقال إنهم ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المؤمنون، إلا رحمة أبلها ببلاد. وهذه اللفظة جاءت في البخاري ومسلم، يعني إيه إلا رحمة أبلها ببلادها أو ببلادها؟ إنه أن تضبط بفتح الباء الثانية أو بكسرها، ببلالها أو ببلالها، يعني إيه الكلام ده؟ قال أهل العلم شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات اللي بيننا، العلاقات الاجتماعية، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث: إما بالشيء الذي يكاد أن ييبس، شيء بيكاد بتعبرنا أنه هينشف، يكاد أن ييبس، فكلما قارب اليبس أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه قليلا من الندى، قليلا من الماء، فيرجع مرة أخرى إلى حالة من الرطوبة، إنه يصبح رطب لا يصبح يابس. الشيء اليابس سريع التكسر، يعني الشيء اليابس الحاجة لما بتنشف تتكسر بسرعة، لكن كلما قاربت العلاقة أنها تيبس أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبلها ببلالها، ينادي هذه العلاقة. كيف ينادي هذه العلاقة؟ كانت العرب تستعمل لفظ إن فلان ندي اليد أي كثير العطاء، وإن فلان حجر يده كالحجر الصلب أنه بخيل لا يعطي، فكانوا يشبهون النداوة والرطب الشيء الرطب بالعطاء، والشيء الصلب اليابس بالبخل. فمعنى قوله معنى قوله صلى الله عليه وسلم، المعنى الأول إن العلاقات اللي بيننا لابد أن تجعلها دائما رطبة، لا تنتظر فترة حتى تيبس. يعني مثلا فلان أنت بقالك قد إيه ما اتصلتش عليه، لم تزره، لم تسأل عنه، أنت تعلم إن فلان مر بضائقة مالية، ومر بلحظات مرض، مر بإشكال عند ابنه، أو بلحظات سعادة مر بها عند ابنه، وأنت لم تزره، لم تعزه، لم تبارك له. كثرة الأحداث اللي بتمر على الإنسان ولا يجد أخاه بجواره يجعل العلاقة يابسة. إذا يبست العلاقة انكسرت بسهولة. الشيء الرطب تيجي تكسره ما يتكسرش، يعني يكون الشيء طري كده تيجي تكسره ما يتكسرش، لكن الشيء اليابس بأدنى شيء يكسر. فالتعبير الأول أو التشبيه الأول اللي قال عليه شراح سأبلها ببلالها، يعني دائما تحرص سريعا الى الا تيبس العلاقات بينك وبين اخيك، او بينك وبين رحمك، بينك وبين اقربائك. لا تنتظر لفترات طويله فتصبح العلاقه باهته، تصبح العلاقه بارده، تصبح العلاقه يابسه. لا، لابد ان تسرع وترطب هذه العلاقه. التشبيه الثاني قال بعض الشراح ان معنى سأبله ببلالها هذا الشيء الذي يشتعل وتكاد الحراره ان تزيد، فيسرع النبي صلى الله عليه وسلم ويطفئ هذه الحراره بالبلل بالماء. وقالوا ان الماء مقصود هنا لاطفاء الحراره. اطفاء الايه؟ الحراره. ما معنى ان تشتعل العلاقات؟ النار دائما بيضرب مثال للغضب، فحينما تغضب مع اخيك او تبدا مشاكل تنتشر في العائله والحراره تزيد في العلاقات الى حد الاشتعال، وانها يحدث ما مشاكل لابد ان تسرع وتطفئ هذه الغضب، وانك تطفئ الغضب. والغضب دائما ياتي بمعنى الاشتعال، لابد ان تطفئ الغضب سريعا لما يحصل مشكله بينك وبين حد ويغضب وانت تغضب، ثم تتدابروا، ثم تتدابروا انتوا الاثنين، يحدث بينكم نوع من التدابر. لابد ان لا تترك الامر كثيرا. ليه؟ لان في هذه الامور الشيطان يحب افساد ذات البيت. وده معنى اصلحوا ذات بينكم، ان احنا لو تركنا العلاقه التي بيننا حتى بدون افساد ستفسد. لماذا؟ لان هناك من يعمل على افسادها وهو الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قد يئس ان او ايس ان يعبد في جزيره العرب، ولكن اي ولكن لم يياس ولكن في التحريش بينه بين المسلمين. يعني الشيطان يئس ان كل المسلمين يتحولوا الكفار، يئس من هذا. ان نجح مع قله منهم لن ينجح مع الجميع. فالشيطان فاهم كده كويس انه لا تزال طائفه ظاهره متمسكه بالحق، لكن الشيطان لم يياس ان هو يفعل التحريش بين كل المسلمين. ما عندوش مشكله ان تكون كل همته في افساد العلاقات بين الناس وبعضهم، ثم يتقاتلون وقتالهم يؤدي الى الكفر. فسباب المسلم قتول، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر دون كفر. فهو خلاص انا مش هقدر اوصلهم للكفر الاكبر، اوصلهم للكفر الاصغر الى التقاتل بينهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وكان يحذر الصحابه من ذلك. لذلك جاء الامر الالهي: اصلحوا ذات بينكم، لا تتركوا العلاقات حتى تيبس، لا تتركوا العلاقات حتى تشتعل. سأقولها بلال. قال بعض الشراح أن معنى سأقولها ببلالها أو إلا رحما أقولها ببلالها أو ببلالها، هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعلاقات الاجتماعية بالأرض. الأرض اليابسة التي لو تركت لجفت ولم تعد يخرج منها الثمار، لم تثمر. فهذه الأرض اليابسة كلما يبست احتاجت إلى الماء، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج زوج. هذه العلاقات حتى تثمر، حتى تصبح العلاقات بيننا مثمرة، لابد أن تحرص أن كل فترة تضع على هذه العلاقات الماء. يعني أضع على العلاقات الماء بالعطاء، بالعطاء المال أو العطاء المعنوي، بسؤال، باستفسار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لن تسعوا الخلق بأموالكم. مستحيل ترضي كل الناس بالفلوس، لك هتجيب فلوس لمين؟ ده ولا ده ولا ده. ولكن أن تسعوا الناس بسعة الصدر والخلق الحسن. يعني أنت ممكن تستوعب الناس بالأخلاق الطيبة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. مهما أوتيت من مال، المال في حد ذاته فقط لن يستطيع المال إصلاح بين الناس، لكن لابد من حسن الخلق. أحيانا إن مجرد السؤال والاطمئنان أفضل من المال. قال ربنا سبحانه وتعالى: قول معروف، قول بس إنك يسأل عليه خير من صدقة يتبعها أذى. يعني الصدقة اللي بيتبعها أذى لا يحبها الإنسان، يريد أن تطمئن عليه، يريد أن يسمع منك كلمة طيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا رحما سأبلها ببلالها أو سأبلها ببلالها. لما إذن لا تتركوا العلاقات بينكم حتى تيبس، لا تتركوا العلاقات بينكم حتى تشتعل، لا تتركوا العلاقات بينكم حتى تموت، كما تموت الأرض التي كانت تخرج الأزهار والثمار. كم من علاقات بين الناس كانت علاقات، كانت هذه العلاقات علاقات مثمرة، كانت تخرج الأزهار، كانت علاقات طيبة، ثم حصل فساد ذات البين، أتبعه سوء الظن، أتبعه انقطاع وتدابر وتنافر، أدى إلى موت العلاقات. كم من عائلات حدث بينهم الشجار، حدثت بينهم مشاكل، ثم تركت العلاقات. شو مشكلة؟ الأيام هتصلح المشاكل، الأيام في حد ذاتها فقط لا تصحح المشاكل. لابد من مجهود، لابد من مجهود، لابد من سعي. لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، أي أمر بإصلاح بين الناس يسعى. الأمر يحتاج إلى حركة، إلى بذل، إلى مجهود لإصلاح بين الناس. أما أن تترك العلاقات هكذا لك فلان أصل هو المفروض هو اللي يجي صالحك، بل بالعكس خيرهم الذي يبدأ بالسلام. لابد أن تلقي أنك حينما تقوم إلى أخيك وتسعى لإصلاح علاقاته أنت الذي بدأت في ذلك، أنت الأفضل. قال فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن الشيخ الألباني إن إذا تحاب رجلان خيرهما من الأفضل أشدهما حبا لصاحبه، اللي بيحب أخوه أكثر ويكون حريص على دينه أكثر، هذا هو أفضلهما عند الله. إذا أحبتي بالله لابد أن نسعى إلى إصلاح العلاقات بيننا وأن نصلح ذات بيننا ونصلح الأحوال التي بيننا، لا نتركها حتى تيبس، لا نتركها حتى تشتعل، لا نتركها حتى تموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي بالله وصية اليوم التي جاءتنا من الله سبحانه وتعالى ولابد أن نسعى في تطبيقها، أصلحوا ذات بينكم. وصية النبي التي جاءتنا اليوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا إليها اليوم في حديث في البخاري ومسلم، حديث في أعلى درجات الصحة، إلا رحم سأبلها ببلادي. أصلحوا ذات بينكم، لابد أن تسعى أنت وتبذل لإصلاح ذات البين. ولولا يعني خشية أن يطيل من الوقت لذكرت لكم كما كبيرا من التشريعات التي جاءت فقط لأجل الحفاظ على العلاقات الاجتماعية. كمية التشريعات سواء في العبادات، نحن حتى نصلي مع بعض في جماعة، نحن نلتقي في مسجد الحي الواحد، ذلك أن كثير من أهل العلم يكره كثرة المساجد في الحي الواحد ويقول إن المسجد لابد أن يكون مسجد واحد في الحي الواحد يسع الناس يلتقوا فيه، يتقاربون، يسألون عن بعضهم البعض، يتفقدون بعضهم البعض، حتى نتفقد بعضنا البعض في كل يوم 5 مرات، شوف بعض في اليوم 5 مرات، ثم تلتقي الأحياء الكثيرة في مسجد جامع واحد، وأن المناطق كلها في مسجد اسمه مسجد الجمعة، المسجد الكبير يلتقون فيه مرة واحدة أسبوعية. لكن مع كثرة السكان وكثرة الأحياء انتشرت المساجد الصغيرة. لكن أقول لكم انظروا إلى التصور الإسلامي حتى في المساجد، إن التصور الإسلامي بل كان بعض أهل العلم بيسمي لو في مساجد صغيرة جنب بعضها يسمي هذا مسجد بدعة، وليست بمعنى البدعة أنه آثم، لكن بمعنى أن هذا يؤدي إلى إشكاليات، يؤدي إلى التفرقة. فالتصور الإسلامي أصلا حتى في العبادات، نحن نتشارك في شهر واحد نصوم فيه شهر الصيام، أنا نلتقي سنويا في موسم واحد، كل المسلمين بيلتقوا سنويا في موسم الحج على قدر استطاعته في مواسم متكررة كالعمر. فكان الإسلام حريصا على كسر الحواجز التي بين الناس، أن نقف في صف واحد في الصلاة، أن تلتقي القدم بالقدم والكتف بالكتف، وأنا نقف سويا مهما كانت الوظائف ومهما كانت الرتب ومهما كانت المناصب، أن نقف سويا في صف واحد خلف إمام واحد. هكذا يحرص الإسلام على دمج المسلمين بينهم وبعضهم البعض وكسر الحواجز. وهذه العلاقات لابد أن تبنى ولا تترك، لابد أن لا تترك حتى تيبس أو حتى تموت. فلو عدت تذكر كمية التشريعات التي جاءت فقط لأجل التقريب بين المسلمين، بل حتى الكذب أنه لم يشرع إلا في مواطن معينة، بل حتى قد بعض الأحيان المقصود هنا التعريض وليس الكذب، أيا كان قضية ليست في تحقيق المسألة هنا، المسألة أن ممكن أنك أنت تروح لفلان وتقول له فلان يقول عنك خير وهو لم يقل ذلك، ولكنك تفعل ذلك إصلاحا بين الناس. انظر هذا الأمر الشنيع قد يحل لك حتى تصلح بين الناس بصورة لا تؤدي إلى فساد أعظم منه. فلولا أن نتتبع كم عظيم من التشريعات جاء فقط لأن نصلح بيننا، فيأتي الشيطان ويفسد بيننا ثم نتبع الشيطان ويفسد العلاقات التي بيننا. إذا أحبتي في الله لابد أن نستجيب إلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أصلحوا ذات بينكم. الواحد يخرج الحرم إن شاء الله من الخطبة يبحث عن رحم، لا أقول قطعها فيصلها، هذا أمر مفروغ منه، يعني يكون رحم فيها قطيعة تامة ثم يصل وانظر الى لفظ القطيعه يعني العلاقات انكسرت تماما قطعت. لا، هذا امر مفروغ منه، لابد ان افعل ذلك. وصل الرحم بعدما قطع امر مفروغ منه، لابد ان افعله. لكن انظر الى العلاقات التي كادت ان تيبس قبل ان تقطع، انظر الى العلاقات التي كادت ان تنكسر، كادت ان تموت قبل ان تقطع، اذهب الى هذه العلاقات وافعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سابلها ببلادها. افعل اي شيء يرطب هذه العلاقات، ولو باتصال، ولو بسؤال، ولو برساله، ولو بعطاء، ولو بهديه بسيطه. مهما كانت هذه العلاقات طال عليها الامد، ارجع الى هذه العلاقات. لا تقول الامر انتهى، بل رب كلمة طيبة، رب هدية بسيطة تحبب الناس وترجع القلوب إلى مكانها. أسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم واصرف عنا الفرقة يا رب العالمين، واصرف عنا البغضاء والشحناء، اللهم واصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل من اهتدى، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها والبطن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.